ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 65 شخصا في أم درمان جراء القصف المدفعي، والطيران الحربي يقصف نيالة لليوم الثاني. ارتفاع عدد ضحايا قصف كبكابية إلى 111 شخصا، ومقتل 5 أشخاص جراء القصف المدفعي في زمزم ومعارك عنيفة في الفاشر. إدانة واسعة لقصف الطيران الحربي لعدد من المناطق، والقوات المسلحة تعلن التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الإنساني الدولي. انطلاق عمليات استبدال العملة يوم الثلاثاء، ومقتل صحفيين في الجزيرة والخرطوم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل وأصيب عشرات المواطنين ظهر اليوم الثلاثاء إثر سقوط غزيفة مدفعية على حافلة تقر ركاب في الثورة الحارة 17. وقالت مصادر متطابقة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت قصف مدفعيا صباح وظهر اليوم استهدفت مناطق عديدة في الثورة التي يسيطر عليها الجيش. وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تدمير الحافلة وتناثر جثث الضحايا على الأسفلت. وأشار ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقتل 27 شخصا جراء قصف الحافلة. وأضاف أحد الضحايا في هذا الخصوص:
شباب حاليا يتدولنا قدام 17 هنا، حاليا ما قاعد فينا دانا في العربية.
آخر محطة 17، إن شاء الله ربنا يشفي الجرحى ويرحم المدوقة في الحفلة مباشرة.
إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تجسس المغتيل.
كشفت حكومة ولاية الخرطوم إن 65 شخصا قتلوا وأصيب المئات جراء القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع بمحلية كرري في أم درمان. وكشفت حكومة ولاية الخرطوم في بيان إن إحدى القذائف أصابت حافلة ركاب، مما أدى لمقتل جميع الركاب بداخلها، وعددهم 22 فردا تحولوا إلى أشلاء في موقف مواصلات الحارة 17 بالثورة. وأوضحت إن القصف طال عدد من الأسواق والأحياء. من جهته قال مدير عام وزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين أن المستشفيات لا تزال تستقبل حالات وفيات وجرحى. جدد الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غاراته الجوية على مدينة نيالة صباح الثلاثاء لليوم الثاني بعد أن شن غارات جوية عنيفة مساء الاثنين. وصفت الغارات بأنها الأعنف من نوعها منذ بدأت طلعات الجوية لطيران الجيش على المدينة. وقال رئيس الإدارة المدنية لجنوب دارفور محمد أحمد حسن لراديو دبنجا أن الغارات الجوية أدت إلى مصرع 3 أشخاص بينهم طفل، وخلفت حلقا كبيرا وسط مواطني المدينة. وأشار إلى أن الطائرات الحربية أسقطت أكثر من 20 من البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية بالمدينة والمؤسسات الخدمية والأسواق. وأضاف في هذا الخصوص:
لابد أن يتدخل المجتمع الدولي لحسم مثل هذه الإجراءات وهذه التصرفات الشنيعة التي لا ترتقي إلى مستوى الإنسانية والأخلاق. وعليه نحن كل ما نناشد ونناشد هنالك لحظة بتاع الصمت دائم من المجتمع الدولي بأكمله، ولابد أن يصحى في هذه اللحظة.
من جهتي أعلن رئيس المجلس التأسيسي لجنوب دارفور عادل الملك أن المواطنين سيخرجون يوم الأربعاء في مسيرات احتجاجية للمطالبة بوضع حد للقصف الجوي. وأدان في مقابلة مع راديو دبنجا الغارات الجوية المتكررة على مدينة نيالة، وقال كلما استقرت الأوضاع بالولاية وعاد المواطنون إلى تنظيم العمل المدني فوجئوا بالهجوم المكثف عبر الطيران. وأضاف في هذا الخصوص:
هنا هنطلع مسيرة هادرة تؤكد أن المواطنين الموجودين ديل هم يعني مواطنين سودانيين وعايشين في منازلهم، عادوا رغم الظروف اللي كانت يعني حصلت في الصراع السابق، ولكن لسه الاستهداف مستمر للمواطنين، ونحن حقيقة بنرفض بشدة مثل هذه التصرفات، والأمم المتحدة لابد أن تضع حدا لهذه التصرفات اللي أساسا يعني مستهدف فيها المواطن وبنياته التحتية اللي فضلت من بقايا الحرب. نحن حقيقة
وكشفت مصادر متطابقة أن القصف الجوي استهدف يوم الاثنين مطار المدينة ومحيطه وعدد من الأحياء. وقال محامو الطوارئ في بيان أن الطيران الحربي استهدف أحياء المطار الرحمن والمصانع باستخدام البراميل المتفجرة. وأشارت مصادر من المدينة إلى أن القصف الجوي صباح اليوم استهدف عدد من المناطق من بينها مصادر مياه. قتل 5 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء إثر استئناف قوات الدعم السريع قصفها لمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر بعد هدوء استمر لأيام. وقال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال أن القصف المدفعي الأشواعي على معسكر زمزم من قبل قوات الدعم السريع أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء في حصيلة أولية. وقال مواطن من حي السلام بالفاشر لراديو دبنجا أنه سمع دوي انفجارات عنيفة تجاه معسكر زمزم بالفاشر، وأضاف أن قوات الدعم السريع قصفت معسكر زمزم للنازحين بعدد 6 قذائف. ومن جهته أدان آدم كشام مقرر معسكر زمزم للنازحين قصف قوات الدعم السريع لمعسكر زمزم للنازحين، مبينا أن المعسكر لا توجد به أي مظاهر عسكرية. وأضاف في هذا الخصوص:
مركز زمزم أو معسكر زمزم الآن أصبح مركز إيواء لكل ناس دارفور الـ5 ولايات، لا يتحمل ولا طلقة زمزم، لو ضربت طلقة واحد بناء وتقتل 10 نفر، فالأمر ده أمر خطير. ونحن يوجد قياب بتاعة الرقابة الدولية والكلام ده عيب.
وفي الفاشر شهد المحور الجنوبي الشرقي بالمدينة اشتباكات بين الجيش والدعم السريع يوم الثلاثاء، مع استمرار تبادل القصف المدفعي التقيل بين الجيش والدعم السريع في الفاشر. وكشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن اشتباكات عنيفة بالمحور الجنوبي الشرقي في الفاشر صباح اليوم، فيما كشف شهود عيان لراديو دبنجا أن اشتباكات عنيفة وتبادل القصف المدفعي التقيل غير المسبوق في الفاشر هذا الصباح. وأشاروا إلى إطلاق الجيش المدفعية الثقيلة في المحور الشرقي، بينما أطلقت قوات الدعم السريع المدفعية صوب تمركزات الجيش نحو الاتجاه الجنوبي والجنوب الغربي. كشفت مصادر لراديو دبنجا أن مقتل 111 مدنيا جراء قصف الطيران الحربي لمدينة كبكابية يومي الأحد والاثنين. وقالت المصادر أن القصف الجوي استهدف يوم الأحد معسكر النازحين، حيث سقطت الغذائف في خلوة أطفال في المعسكر وصحريج للمياه ومنازل المواطنين، مما أدى لانهيار عدد كبير من المنازل. وأضافت في هذا الخصوص:
في محلية كبكابية في 18 قصف جوي في معسكر النازحين اللي هي السلام با، استهدفت قلوة أطفال في عشرات الجرحى من الدارسين، استهدفت السحرج، استهدفت منازل المواطنين، حصل تهديم كلي لبعض المنازل وعشرات الجرحى.
وأضافت المصادر أن القصف تجدد يوم الاثنين، حيث استهدف سوق كبكابية خاصة سوق الساعات والإلكترونيات، مما أدى لمقتل أكثر من 50 شخصا بجانب استهداف سوق العطور وكولومبيا. وقالت إن أغلب الضحايا من الأطفال وبائعات الشاي وكبار السن، ونوهت إلى إصابة العشرات بجروح ونقل بعضهم إلى مدينة نيالا. وأكدت إن الضحايا جرى دفنهم في 4 مقابر جماعية. وأضاف في هذا الخصوص:
عاد قصف الجوي مجددا في مدينة كبكابية يوم أمس الاثنين حوالي الساعة 12:02، كانت قصف عنيف استهدفت سوق محلية كبكابية، استهدفت 3 مواقع رئيسية، أولا سوق الساعات والإلكترونيات فيه أكثر من 55 شهيد، سوق العطور وسوق كولومبيا، عدد الشهداء قريب من 111 شهيد.
أدانت قوى سياسية وحركات مسلحة ولجان مقاومة وكيانات مدنية القصف الجوي الذي طال جنوب الحزام وكبكابية ونيالة ومناطق أخرى. وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وحزب الأمة وحركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل القصف، وطالبت المجتمع الدولي بفرض حظر الطيران في دارفور، كما أدانت عدد من تنسيقيات لجان مقاومة الفاشر ومجموعة محامي الطوارئ القصف الجوي لنيالة وكبكابية وجنوب الحزام. قالت القوات المسلحة إنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل بالأسلوب المناسب مع أي موقع أو مرفق تستخدمها قوات الدعم السريع وعوانها للأغراض الحربية. وأكد الناطق الرسمي في بيان تقيد الجيش التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في استهداف الأهداف المعادية، واتهم جهات سياسية قال إنها محسوبة على قوات الدعم السريع بترويج الأكاذيب. يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويحيي هذا الاحتفال سنويا ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويعتبر الأستاذ أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أن الأوضاع في السودان الآن هي أبعد ما تكون عن المعايير العالمية لحقوق الإنسان، خاصة ما بعد الحرب. وأضاف الأستاذ أحمد الزبير أن رصد وتوثيق الانتهاكات والتأكد منها هو أحد التحديات التي تواجه معظم المنظمات المحلية والدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
في ناس يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على أساس إنه تتم يعني فبركة الأشياء وكذا، وحقيقة محاولة التأكد صعبة جدا، وبتقلل من السرعة بتاعة نشر المعلومات للناس، يعني إذا كان الناس بيحترموا نفسهم. طبعا في ناس بيحاولوا بيطلعوا أي شيء يعني.
وحول قضية الإفلات من العقاب، اعتبر المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أنها من الظواهر الكارثية في تاريخ السودان الحديث، وأنه موجود في داخل بنية المنظومة القانونية. ودعا أحمد الزبير إلى إزالة هذه المواد التي توفر الحماية من بنية وأطر القوانين الشرطية والعسكرية والأمنية، وأن يكون أي فرد من هذه المؤسسات عرضة للمساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها، وسيدفع ذلك الأشخاص المعنيين للحذر قبل ارتكاب أي انتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
والإفلات من العقوبة أساسا موجود يعني داخل بنية المنظومة القانونية، يعني مثلا في قوانين طلعت بتاعت الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية بتاعت الشرطة والكيب تكون ضمنية فيها في حماية
أصدر وكيل النيابة الأعلى قائمة جديدة من أوامر التوقيف في مواجهة 29 شخصا تحت عدد من المواد مثل الاتفاق الجنائي والمعاونة والاشتراك والجرائم ضد الدولة والإرهاب. وبثت الفضائية السودانية في نشرة الأخبار أمس نص الإعلان الذي شمل طه عثمان الحسين مدير مكتب البشير الأزبق والصحفية تسابيح خاطر وآخرين. ونص الإعلان في هذا الخصوص:
وبناء على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر، بهذا أطلب منك تسليم نفسك لأقرب قسم أو نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان، كما أطلب من الجمهور المساعدة في القبض عليه. والمتهمون هم طه عثمان أحمد الحسين تسابيح مبارك خاطر علي.
انطلق الصباح اليوم الثلاثاء عمليات تبديل العملة لفئتي 1500 جنيه في 7 ولايات بعد إضافة ولاية النيل الأبيض، وتجري عمليات استبدال العملات عبر الإهداء في المصارف مع رفع سقف السحب اليومي إلى 200,000 جنيه. وأصدر بنك السودان قرارا بأن العملات القديمة مبرئة للذمة في الولايات التي لم تشملها عمليات التغيير، كما أوقف بنك السودان كافة استثناءات السحب النقدي الصادرة سابقا لجميع الجهات. وقال والي القضارف أن عمليات استبدال العملة انطلقت في حاضرة الولاية يوم الثلاثاء وستبدأ يوم الأربعاء في بقية المحليات، مشيرا إلى توزيع كل المبالغ التي طلبتها البنوك. أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس في بيان عن تسلمها ل 51 مواطنا سودانيا من بينهم نساء ورجال وأطفال من مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية مراكز احتجاز طريق السكة. من جانبه قال الصحفي خالد جبريل أن اللاجئين السودانيين يواجهون ظروفا اقتصادية عصيبة، موضحا أن العديد من الأسر فقدت ممتلكاتها وهاجرت قسرا إلى ليبيا، مشيرا إلى ارتفاع رسوم استخراج الجوازات. وأضاف في هذا الخصوص:
المطلوب الآن من السلطات السودانية اللي هي في وزارة الخارجية السودانية والسفارة السودانية بطرابلس في إنها توفق أوضاع السودانيين وضراعي لظروفهم. أنا أرى أنه الدور ضعيف جدا جدا، ومن هنا بناشد السفير أنه يكون آليات لمتابعة أوضاع السودانيين بكافة مدن ليبيا من خلال.
من جهته قال مالك الديجاوي مسؤول منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية للجالية السودانية لراديو دبنجا أن المشكلة تتكرر مع اللاجئين السودانيين، حيث يتم القبض عليهم وإيداعهم السجون، ثم تتدخل السفارة بالتنسيق مع السلطات الليبية للإفراج عنهم. وأكد أن غياب المستندات الرسمية هو السبب الأساسي للمساءلة، داعيا الحكومة السودانية إلى استثناء اللاجئين من رسوم استخراج الجوازات الباهظة. وأضاف في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة، أدانت نقابة الصحفيين قتل قوات الدعم السريع الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة ومراسلة صحيفة الميدان الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني حنان آدم وشقيقها يوسف آدم في منزلهما بقرية ود العشا بريف المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة. كما كشفت نقابة الصحفيين أن وفاة الإذاعية بخيت آدم مسعود إثر إصابتها بشظايا في مدينة الخرطوم بحري، وأشارت إلى ارتفاع عدد القتلى وسط الصحفيين خلال حرب الدائرة إلى 15. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحديث اليوم يتعلق بزياره الامين العام لجامعه الدول العربيه الى بورت السودان، حول دوافع الزياره وربما اجندتها والدور الذي يمكن ان تطلع به او الدور ممكن تلعبه الجامعه العربيه في هذا الظرف. استضفنا الاستاذ عثمان مرغني، صحفي ومحلل سياسي، ليحدثنا عن هذه الزيارة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان مرغني.
بعد تكليف الدكتور علي يوسف بمنصب وزير الخارجية في السودان، كان أول عمل دبلوماسي يقوم به هو لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط. وبالضرورة هناك ربما دور يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في الأزمة السودانية، لكنه ليس دورا رئيسيا أو محوريا يمكن أن يؤدي إلى تأثير مباشر في الأوضاع في السودان. الذي يمكن أن تؤديه الجامعة العربية الآن هو ربما دور تيسيري يساعد في توصيل رسالة السودان إلى أطراف إقليمية وأطراف أخرى دولية، وتساعد أحيانا في العمل الإنساني، خاصة بمحاولة حث الدول المانحة العربية بالتحديد على تقديم ما يمكن تقديمه في هذه الظروف الإنسانية الضاغطة على الشعب السوداني. لكن الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في السياق السياسي حاليا قد لا تتوفر له معطيات كافية يمكن أن تؤدي فيه دورا إيجابيا، خاصة أن الدعوة أو الدعوة التي وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب السودان في هذا الاجتماع الذي عقد اليوم هو أن يدعو لقمة عربية لمناقشة الوضع في السودان، وفي تقديري هذا الأمر فيه صعوبة بالغة في هذا التوقيت لأسباب كثيرة تتعلق بالأوضاع العربية. هناك مستجدات وهناك أولويات عربيا قد لا تجعل النظر للمسألة السودانية بمثل هذه الأولوية التي تتطلب عقد قمة خاصة للسودان، خاصة أن هناك قمة عقدت قريبا، قمة العربية الإسلامية في الرياض، وحاليا لا تتوفر المقومات التي يمكن أن تجعل الدول العربية تلبي مثل هذه الدعوة في هذا التوقيت أو حتى أن تفكر فيها الجامعة العربية. لكن بالضرورة هناك الدور الآخر الذي يمكن أن يتم بالتواصل الثنائي من الجامعة مع بعض الدول العربية في محاولة لتيسير تواصل السودان مع هذه الدول.
نعم. طيب أستاذ عثمان، يعني ما بتعتقد أنه يعني زيارة يعني الرجل بوزن الأمين العام للجامعة العربية يعني بور السودان في هذا الوقت أنه بيكون عنده أسباب ما، يعني أسباب تخليه وتجعل هذه الزيارة يعني ضرورية؟
لا، هي الأسباب هي دعوة قدمت إليه من جانب الحكومة السودانية من جانب السيد وزير الخارجية، وهو استجاب لهذه الدعوة، وأنا أعتقد أنها تمت في هذا الإطار الضيق. يعني ليس هناك الآن أجندة بعينها يمكن أن تطلع بها الجامعة العربية، ولا أعتقد أن السودان يمكن أن يعول كثيرا على دور خاص بالجامعة العربية سوى مسألة الدعوة للقمة العربية، وهذه كما ذكرت لك في التوقيت الحالي غير واردة لأسباب كثيرة تتعلق بانشغالات عربية، خاصة في الوضع في سوريا بالتحديد والوضع في لبنان والوضع في فلسطين وغيرها. كل تلك تعتبر الآن أولويات في جدول أعمال الجامعة العربية والدول العربية بصورة عامة. الذي أتوقع أن تلعبه الجامعة العربية الآن هي بتواصل الثنائي بين الجامعة العربية وبعض الدول العربية، أن تحاول أن توفر للسودان قنوات اتصال جيدة مع هذه الدول وتيسر التواصل بين السودان وهذه الدول بالتحديد. يعني دولة مثل الإمارات يعني قد تلعب الدور الجامعة العربية دور في تيسير وتسهيل التواصل بينها والسودان.
نعم. طيب يعني ما بتعتقد إنه الجامعة العربية يعني تأخرت كثيرا في الاهتمام بالحاجة الحاصلة في السودان منذ بداية الحرب؟
لا، يعني الجامعة العربية لم تتأخر. أولا هي كانت من المؤسسات المبادرة منذ بداية الحرب. الأسبوع الأول هي قدمت مبادرة واهتمت كثيرا بالأوضاع في السودان و أصدرت عدة بيانات وشاركت في اجتماعات إقليمية ودولية حول الوضع في السودان، مشاركة فعالة يعني أكثر من مرة، وكان لها أثر في بعض القرارات الأممية. يعني كانت جامعة ضلع رئيسي في التواصل مع هذه المؤسسات الإقليمية الدولية، وأنا أعتقد أن ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية قامت به، خاصة أنها اهتمت يعني منذ البداية بالأوضاع في السودان، وهناك ربما يعني اهتمام من السيد الأمين العام بتحديد الجامعة العربية بالشأن السوداني. وما يمكن أن تقوم به الجامعة دائما إطار محدد لا يمكن أن تخرج عنه لأسباب كثيرة تتعلق بوضع الجامعة وقدرتها أو مدى التفويض الذي يمكن أن تتحرك به.
نعم. طيب يعني هناك دعوة من يعني مسؤولين سودانيين في أنه يعني يتم تحييد بعض الدول، مثلا ممكن تكون داعمة للدعم السريع أو ما واقفة بشكل واضح يعني مع الحكومة السودانية، فيعني هل مثل هذه الدعوة يعني الجامعة العربية ممكن تديها يعني شوية اهتمام وتشتغل عليها؟
يعني من الممكن في الإطار العام أن الجامعة العربية تحاول أن تيسر التواصل بين الطرفين. يعني هي لا تستطيع أن تتبنى مبادرة خاصة في هذا الاتجاه أو أن تنطق باسم الدولة السودانية أو تحاول أن يعني أن تحاور نيابة عن السودان الأطراف الأخرى المشار إليها التي مطلوب تحييدها كما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية. أنا أعتقد أن كل ما يمكن توفره هي فقط أن تفتح قناة تواصل مع تلك الدولة أو تسمح بأن يكون هناك نوع من التواصل مع هذه بين الطرفين. على كل حال أنا أعتقد أنه حتى كلمة تحييد لم تكن كلمة مناسبة. يعني العلاقات مع الأطراف الأخرى الإقليمية والدولية عادة تنشأ على أساس التواصل الإيجابي وليس التحييد. يعني الأفضل أن يكون هناك تواصل إيجابي التحييد عبارة هنا يعني كأنما هي فيها روح الاستنكاف عن التواصل الإيجابي الذي يمكن فعلا أن يثمر علاقات جيدة. المطلوب أن تكون هناك علاقات جيدة بين السودان والدول العربية والأفريقية بصورة خاصة إذا كانت هناك علاقة تاريخية أصلا متوفرة بين مع هذه الدول. فكلمة تحييد يعني لم تكن مناسبة، وأنا أعتقد أنه من الأفضل أن تكون دائما في السياق الذي يجب أن تكون عليه وليس مجرد تحييد هذه العلاقة.
نعم أستاذ أحمد مرة، ما عايز نمسك كثير، لكن يعني في إطار يعني الجوار الإقليمي الأفريقي والعربي، يعني هل يعني قبل كده في تجارب إنه مثلا زي الجامعة العربية تقوم تشتغل سوا مع الاتحاد الأفريقي ينسق سوا عشان يقوم يحاول يحل مشكلة محددة مثلا؟ هل المسألة دي كانت ممكنة أو لسه ممكنة؟
هي أصلا وجدت، يعني الجامعة الأفريقية ساهمت في كل المبادرات التي جاءت من بعض الأطراف الإقليمية، الإيجاد والاتحاد الأفريقي وحتى الأطراف الدولية يعني والأمم المتحدة في الزوايا السياسية والإنسانية. كانت دائما الجامعة العربية حاضرة وشاركت في هذه الملتقيات، وشاركت في منبر جدة بالمناسبة، كانت واحدة من الأطراف التي شاركت في منبر جدة. فنعتقد الجامعة العربية فعلت كل ما يمكن تفعله.
نعم نعم. كلمة أخيرة إذا تحب تقول حاجة.
شكرا جزيلا.
الله يخليك، تسلم أستاذ أحمد الغيط. شكرا لك، شكرا كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.